الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن المقابر هي دار كل إنسان بعد فراق دنياه، يستبدل بيته ودوره ليرتحل إلى هذه القبور، فيبقى فيها زائرا، أي يمكث فيها قليلا لما بعد ذلك من بعث ونشور. لذا قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي سمى دار القبر زيارة، لأن المرء يمكث فيها إلى وقت ثم يبعث بعد ذلك إلى الدار الآخرة. وفي هذه القبور أيها المسلمون، من يقع في بدع ومخالفات لبعد عن الذهاب إلى القبور والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن وفي القبر وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نبين هذا، ويجب على المرء أن يتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب احترام القبور، فلا تهان ولا توطأ ولا يجلس عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأعظم صور الابتداع فيها هو بناء المساجد على القبور، ثم قصدها للصلاة والعبادة فيها، فصلاة الفريضة أو النافلة عند القبور فيها مدعاة للتعظيم والشرك، ومتى ما قصدت الصلاة لله عند القبور تحرياً للإجابة والقبول فقد وقع في النهي الشديد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولعظم ذلك المنكر دعا نبينا ربه أن يحفظ قبره من ابتداع الناس بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ومن مخالفات القبور اليوم عند البعض البناء على القبور. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي سويته بالأرض. أخرجه مسلم. ولكن يرفع القبر ليحفظ ويصان ويعرف المكان، أما رفع القبر والبناء عليه بالبلاط والرخام لتزيينه فقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. ومن الجص البناء عليه بالإسمنت والرخام والأحجار وما شابه ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالتجصيص حرام والبناء أشد حرمة. وكذلك أيها الإخوة، لا يجوز للمرء أن يكتب على هذا القبر سواء اسم الميت أو غيره، إنما يجعل ارتفاع القبر لا يرتفع عن شبر ولا يكتب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. ومن مخالفات المقابر أيضا كثرة يعني ذهاب النساء، من مخالفات المقابر ذهاب النساء إلى القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن زوارات القبور، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال لعن زوارات القبور، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، أخرجه الشيخان. لكن أيها الإخوة، لهن الصلاة على الجنازة إذا وافقت ذلك، كأن تكون في المسجد فتحضر الجنازة فيجوز لها أن تصلي عليها، لا أن تقصد المسجد للذهاب للصلاة على الأموات أو لزيارة المقابر، لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ودخول المقابر لغير الصلاة على الجنازة سنة نبوية، لما في ذلك من ترقيق القلب والتفكر بحال الراحلين والدعاء والاستغفار لهم والسلام عليهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أخرجه مسلم. فإن مشى الزائر بين القبور فعليه خلع نعليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للماشي بنعليه بين القبور، يا صاحب السبتتين انزعهما، أخرجه أحمد، أي يا صاحب النعلين انزعهما. ولا حرج إن اضطر للبس نعاله إن وافق حرارة أو شدة برد أو شوكا يضره، والزيارة تنفع صاحب القبر بدعاء زائره. أما قراءة القرآن على القبر أو سورة الفاتحة أو استلامه باليد ونثر ماء الورد عليه فلم يثبت بها دليل صحيح، ففي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون، حين فقد الأحباب والأصحاب يتحلى المؤمن بالصبر والاحتساب، ففضل الصابرين عظيم وعطاؤهم عند الله كريم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة، أخرجه النسائي وحسنه الألباني. وهنا يسن الاسترجاع، وفي فضلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله بمصيبته، أخرجه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي بقوله إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ولو قال المعزي ما يحفظ من الكلمات الحسنة فلا بأس، كأن يقول أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، فالمقصد أن يعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على التسليم والصبر. ومن آداب التعزية أيها المسلمون أن تبدأ بعد وفاة الميت، سواء صلي عليه أو لم يصل عليه، ولا تجب في مكان محدد، فمن المبالغات التي يضطر يعني يفعلها الناس اليوم من إعداد المساكن والأماكن للعزاء، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم يعزون المصاب أينما وجدوه. فعلينا أيها المسلمون أن نحرص على ما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من الوقوع في البدع والمخالفات، وعلينا أن نتعظ بهذه القبور، وهي أول منازل الآخرة تلك القبور، وقد صاروا بها رمماً بعد الضخامة والأسمان بالجسد، بعد التشهي وأكل الطيبات غداً يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.